قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
طيب ناخذ الاتصال ده وبعدين نكمل إن شاء الله. اللهم أمين. السلام عليكم. بس أنت تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
ممكن.
دلوقتي أنا مخطوبة.
جميل.
ومنقبة. فحكم النقاب دلوقتي أعمل إيه؟
حكم النقاب في إيه؟
إيه؟
إيه حكم النقاب يعني دل؟
يعني حكمه إيه؟ أقعد مع خطيبي يتكلم معي أعمل إيه بالضبط؟
طيب ماشي. حاضر. في سؤال تاني يا باسم؟
لا شكرا.
بارك الله فيك. طيب خلونا ناخد نكمل سؤال التطليق. إذا الأولاد يدفعون الضريبة الباهظة أو الفاتورة الباهظة من المفاسد والمشاكل إذا ما وقع الطلاق لأمهم وانفصلت عن أبيهم، فالأولاد يكونون في حيرة، تارة مع أمهم وتارة مع أبيهم، وربما تزوجت أمهم فصاروا مع زوج أمهم يعاملون الله أعلم كيف ستكون المعاملة، وربما يكونون مع أبيهم ويتزوج أبوهم فيكونون ما بين ويلات زوجة الأب من ناحية أو زوج الأم من ناحية أخرى، وربما يكونون لا هنا ولا هنالك، إنما يكونون وحدهم مع جدتهم أو مع خالتهم، فيدفعون الفاتورة الأخصر والأشد فداحة في هذه القصة. فإحنا دائما ما ننصح أنفسنا وإخواننا ألا نورد لفظة الطلاق على ألسنتنا، لا على سبيل الكناية ولا على سبيل التصريح ولا على سبيل الجد ولا على سبيل الهزل ولا على سبيل التهديد ولا شيء من هذا القبيل. إنما طيب أخذ الاتصال. اسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
تفضل يا حبيبنا، الله يبارك فيك.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
ممكن اسال حضرتك سؤال بعد اذنك؟
اتفضل.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا علي لا تنم الا قبل ان تحدث خمس، قراءة القرآن والتبرع بأربعين الف دينار؟
حاضر. في سؤال تاني
الحديث دوت. طب في سؤال كمان حضرتك.
اتفضل.
الحديث عايز اعرفه صحيح ولا لا. افما اتخذ للتدلي بابن تيمية افما اتخذ النبي العمامة ذات الذؤابة التي ارخاها بين كتفي. الحديث ده صحيح؟
طيب حاضر. بارك الله فيك يا اسلام. اما السؤال هل الطلاق إذا أطلق اللفظ صريحا يقع أو لا يقع، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. والأئمة الأربعة وغيرهم ذهبوا إلى أنه لو قال لامرأة أنت طالق بلفظ صريح، أو علقه على شيء بلفظ صريح أيضا، لو رحت لأمك فأنت طالق، أو لو خرجت من البيت فأنت طالق، هذا هو اللفظ الصريح، فإن هذا اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، إنما يقع الطلاق في الحال، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فهو الذي قال بأن الطلاق عمل من الأعمال، وهو يفتقر إلى النية كبقية الأعمال الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور الأئمة. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأنهم اتفقوا على أن العقود في الشرع على الظواهر وليست على الضمائر. يعني إيه؟ يعني العقود في الشرع على الألفاظ الظاهرة وليس على ما قام في القلب. لأننا لو تصورنا جدلا هذا المشهد عشان نفهم قصة الطلاق بلفظ صريح وهو يقول أصل نيتي التهديد، نقول لا، نية التهديد ونية الزجر ونية مش عارف إيه لا تكون في اللفظ الصريح. لو تصورنا جدلا أن هذا الزوج جلس أمام المأذون اللي هو موثق عقود النكاح وأمام الولي وأمام الشهود وقال له الولي زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول إلى آخره، فقال هذا الزوج قبلت زواجها على كتاب الله وعلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم، فلما انفض مجلس العقد نهارا أو ليلا فإذا بهذا الزوج يفاجئ الجميع ويقول أنا قلت قبلت زواجها لكن هذا بلساني، إنما أنا لا أريد الزواج، أنا هازل أو أنا لا أريد النكاح حقيقة. ينفع؟ لو تصورنا وقوع ذلك خربت الدنيا. ليه؟ لأنه معنى ذلك أن العقود ستكون على الضمائر وليست على الظواهر، والصحيح أن العقود في الشرع كالنكاح والطلاق على الظواهر وليس على ما قام في القلب. اللفظ الصريح لا يحتاج إلى النية، إنما اللفظ الهجاص اللي هو علي الطلاق ما نآكل، علي الطلاق ما هي خرجة، علي الطلاق ما هي رجعه تاني، الكلام ده وهي يمين كثرت على ألسنة الجهال والفساق، فإن هذه اللفظة لأنها ليست صريحة في الطلاق هي التي تحتاج إلى نية. فسنسأله حينئذ علي الطلاق ماذا تقصد بها؟ لو قال أقصد الطلاق يقع الطلاق، ولو قال أنا لا أقصد الطلاق إنما أقصد اليمين العادية، لكن بدل أن أقول والله ما هي أكلة، والله ما هي دخلة، تسرعت وقلت علي الطلاق ما هي أكلة أو ما هي دخلة، فأريد بها اليمين العادية، أريد بها التهديد، أريد بها الزجر. في هذه الحالة الأمر يختلف، لأن دي لفظة كناية تحتاج إلى نية، إنما أنت طالق هذا لفظ صريح لا يحتاج أبدا إلى نية. طيب السؤال أيضا عبر الرسائل، هل التدخل في تحديد نوع الجنين عن طريق اللعب في الجينات حلال أم حرام؟ هذه من المسائل المستحدثة. إحنا عندنا مظهرين، عندنا مسألتين أيها الأحبة الكرام، معرفة نوع الجنين هذه مسألة، وهذا شيء حسن ومشروع وجائز لا غبار عليه، أشعة تلفزيونية أو سونار كما يقولون على المرأة الحامل، تستطيع الطبيبة أو يستطيع الطبيب تحديد نوع معرفة نوع الجنين، يقول الحمل ذا ذكر أو الحمل ذا أنثى، هذا شيء لا بأس به وهو من الطب ولا غبار عليه. إنما إذا كان المقصود التدخل في تحديد نوع الجنين ذكرا كان أو أنثى عن طريق اللعب في الجينات واستعمال الهندسة الوراثية فإن هذا حرام، وقد أفتت بحرمة ذلك والمنع منه كل المجامع الفقهية المعاصرة فيما أعلم. لجنة دائمة في المملكة العربية السعودية أفتت بحرمة التدخل في تحديد نوع الجنين عن طريق الجينات والهندسة الوراثية، مجمع الفقه في جدة كذلك، مجمع البحوث الإسلامية في مصر كذلك أفتى بحرمة هذه الصورة وبالمنع منها، لأنها إفساد للخلق ويعني خلاف سنة الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن فرقنا بين الصورة المشروعة والصورة الممنوعة. المشروع معرفة نوع الجنين عن طريق السونار، هذا شيء حسن ولا بأس به، لكن الممنوع أن نتدخل باللعب في الجينات لنحدد نوع الجنين ذكر زي ما احنا عايزين ولا أنثى كما نريد، وهذا هو المحرم الذي منعت منه المجامع الفقهية المعاصرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هي الأسئلة اليوم كلها شكلها كده صعب. يعني يقول التاجر أخذ مني الذهب القديم ليبيعه لكنه لا يملك السيولة النقدية، فاستمهلني حتى يبيعه إلى تاجر آخر نظير أن يأخذ في مقابل هذا عمولة أو سمسرة. هذه وكالة، هذه تسمى عند أهل العلم وكالة، وهي وكالة صحيحة ينوب عنها، ينوب عن الزبون في بيع الذهب إلى محل آخر، سواء كان هذا المحل الآخر محل تجزئة أو كان تاجر الجملة الممول للمحلات كلها، لكن نظير عمولة. الشرط أن يتفق على العمولة مقدما، يتفق على الجعل أو على السمسرة مقدما، مثلا هاخد 20 ريال، هاخد 20 جنيه، هاخد 5%، هاخد 2%، إذا تمت بهذه الصورة فلا شيء في ذلك وهي مباحة، لأن الوكالة مباحة عند عامة أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السؤال يقول، إحنا خلصنا من تحديد نوع الجنين أظن. طيب، التبرع بالأعضاء بعضو من الأعضاء لإنقاذ معصوم، والسؤال حتى يعني صياغته جيدة، هل يجوز أن يتبرع أحد بعضو من أعضائه كالكلية مثلا أو بفص من الكبد مثلا لإنقاذ معصوم؟ المعصوم اللي هو مين يا أخوانا؟ المعصوم هو المسلم والمسلمة، معصوم الدم والمال والعرض. كل المسلم على المسلم حرام، ماله عرضه ودمه وماله، أو دمه وعرضه وماله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا برضو مسألة التبرع بالأعضاء مسألة مستحدثة في الفقه المعاصر، والفتوى فيها هو ما انتهت إليه أيضا المجامع الفقهية المعاصرة، والذي سأذكره الآن هي فتوى مجمع البحوث في مصر، وفتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وفتوى مجمع الفقه في جدة، وأيضا مجمع الفقه الإسلامي في أمريكا الشمالية، وأيضا مجمع الفقه الإسلامي في لاهور باكستان. تقريبا كلهم اتفقوا على أن التبرع جائز لكن بشروط. إيه هي الشروط؟ أن يكون المتبرع لا يضره نزع هذا العضو منه، ويكون في البدن ما يقوم مقامه ويعوضه عنه. الشرط الثاني أن يكون المتبرع له سيستفيد فعلا من هذا العضو، يعني ما يكونش الأمر ميؤوس منه، عندنا مريض ميؤوس من حالته، حتى لو نقل إليه العضو فهو ميؤوس من حالته، إذن ستكون العملية عبارة عن عبث. فإذا كان المتبرع لا يضره أن يتبرع بكليته أو بفص من كبده، لأن الكلية الأخرى سليمة وستقوم بالغرض على أكمل وجه، ولأن الفص الآخر من الكبد سليم وسيقوم بالوظيفة على أكمل وجه للمتبرع، فهذا لا بأس به. الشرط الثاني أن يكون المريض سينتفع فعلا بهذا العضو المنقول إليه، فإذا كان الأمر بهذين الشرطين فلا بأس بذلك. ثم شددوا على أمر ثالث، ألا وهو أن يكون هذا على سبيل الهبة والتبرع وليس على سبيل البيع والشراء. أيوة حاضر ماشي. الرسالة من مصر أساسا. طيب، إذن الشرط الثالث اللي هم ذكروه ألا يكون هذا على سبيل البيع والشراء، لأننا لو أبحنا بيع وشراء الأعضاء الآدمية لا تحول الأمر خلال أيام أو خلال أشهر إلى تجارة أو سوق كبيرة لتجارة قطع الغيار البشرية، وجسد المسلم أمانة وليس ملكا لصاحبه، هو أمانة، المسلم مستأمن على بدنه وليس مالكا لبدنه، يحق له أن يتصرف فيه تصرف الملاك، إنما البدن ملك لله تبارك وتعالى، وإنما هو مستأمن عليه، ولذلك يجب عليه ألا يلقي هذا البدن في التهلكة. قال ربنا تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. طيب، أخذ الاتصال ده وكمل. أختنا أم عبد الله، السلام عليكم.
أيوة، عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ،
تفضلي.
أيوة بقول حضرتك. إيه
تفضلي.
الله يخليك، زي حضرتك.
الحمد لله.
أنا في مشكلة يعني.
خير.
أنا يعني سبب زوجي بقالي 6 شهور وقاعدة.
أيوة.
وحامل، أنا حامل وعندي ولدين منه.
أنت حامل حاليا؟
أيوة حامل. نعم. المشكلة بسبب برضو دخل الأهل وحماتي لأن أنا في بيت عائلة يعني.
نعم.
بس فطلب الطلاق، فهل حرام ولا؟
حاضر يا أم عبد الله.
الله يبارك لك يعني.
يا ريت بس تنتفعي بالنصيحة يا أم عبد الله إن شاء الله.
يا ريت، بس هو الحوار وكلام كتير مشاكل والعائلتين شدين ف كده يعني.
حاضر يا ام عبد الله، سبعين، بارك الله فيك. ايها الاحبة الكرام، يعني اسمحوا لي، فقد ابلغني الاخوة في الكنترول الان بخبر وفاة والد شيخنا الحبيب الشيخ حسن ابو الاشبال، فاسأل الله عز وجل ان تجتهدوا وان تخلصوا في الدعاء له، ان يتغمده الله بواسع رحمته، وان يرحمه، وان يوسع له في قبره، وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار وسائر موت المسلمين، كما نسأله تعالى أن يلهم أهله وإخوانه وأحبابه الصبر والسلوان. وأنا يعني باسمي شخصيا وباسم قناة الخليجية وكل منسوبي القناة من الدكتور عثمان إلى كل إخواننا العاملين في الإدارة والكنترول على حد سواء، نتقدم بخالص العزاء لأخي الحبيب الشيخ حسن أبو الأشبال. أسأل الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يتغمد والدك بواسع رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلونا نشوف باقي الأسئلة. الأخت بسنت، بارك الله فيك يا بسنت، تقول هي مخطوبة وهي منتقبة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من فضل الله عليك أن الله عز وجل أعزك بهذا الدين وأعزك بالالتزام والتمسك بحجاب المرأة المسلمة، خاصة في هذا العصر الذي اشتدت فيه الفتن، فتن الشهوات من ناحية وفتن الشبهات من ناحية أخرى، لأن الأخت المنتقبة واجب علينا كشيوخ ودعاة، وواجب على علمائنا، واجب على كل رجالنا المسلمين وشبابنا المسلمين أن يدعو دائما بالتثبيت لأبنائنا وبناتنا ونسائنا المحجبات بصفة عامة والمنتقبات بصفة خاصة، لأن حرب الشبهات أصبحت على أشدها، فنحن نستيقظ في الليل ونستيقظ في النهار، أو نقوم ونصحو على حملة من حملات المغرضين على النقاب وعلى حجاب المرأة المسلمة. طيب أخذ أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد. أم أحمد،
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل حضرتك بس على حاجة.
فضلي.
أنا معايا أختي عندها 20 سنة.
أيوة.
ووالدتي عايزة تجوز واحد عنده 50 سنة، وهي أيوة. مش راضية.
أيوة.
بس هو عشان مبسوط وغني قاعدة في الدولة، هو كان متجوز قبل كده مرتين ومعاه عياله يمكن أكبر منها كمان.
أيوة.
فأنا مش راضية، هي يعني والدتي بتعزيني شويه، فانا قلت لها لو انت جوزت لها انا هقطعك خالص.
ايوه.
فانا عايز اعرف يعني لو انا قطعتها كده، لو هي وافقت تجوزوا لها، يبقى انا كده حرام عليا ولا هو مش عارفه انا بعمل ايه معاه؟
حاضر يا ام احمد.
هي دلوقتي مش راضيه خالص عن الجوازه دي.
طيب حاضر، تابعيني يا ام احمد. فاعود الى بسنت، هي تسال، هي منتقبه ومخطوبه، هل يمكن ان تجالس خطيبها وكيف تجالسه؟ يا بنيتي، يمكنك أن تجالسي خطيبك في البيت في وجود الولي الشرعي، والدك ولا أخوك ولا من يقوم مقامهم، ولكن الخاطب أجنبي ليس كالعاقد، العاقد زوج، إنما الخاطب أجنبي. طيب ناخد اتصال ونكمل. أختنا أم جلال من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
أنا عندي سؤال ونبي جواب من الشيوخ، ونبي جواب من القنوات المسلمة كلها.
خير.
القنوات العربية المسلمة نبي جواب. القديس، أنا البارح برنامج حضرته، القديس يعني يتهز الرسول صلى الله عليه وسلم من واحد، سامحني يا فضيلة الشيخ.
أيوة.
ما فيش اي قناة عربية، اي قناة مسلمة ردت على الخسيس هذا، الكلب هذا.
أيوة.
ما ردتش عليه باي الحرف.
نعم.
وين القنوات المسلمة؟ وين القنوات العربية؟ وين القنوات المسلمة؟ وين الشيوخ؟
نعم.
وين الشيوخ؟ امس قسما بالله دمي، ضغطي ارتفع، الله ضغطي ارتفع ويوروا فيه يعني. للأسف وينكم يا أمة عربية؟ وينكم يا مسلمين؟
نعم.
ردوا يا مسلمين، ردوا على الكلب الخسيس هذا، ردوا.
نعم.
عليه، ردوا عليه جميع الشيوخ، ردوا عليه.
نعم.
معقول النصر النصر للمسلمين والنصر للمسلمين وبعد مرفاه النصر للمسلمين والحمد لله احنا طلعنا افضل امة امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سامحني فضيلة الشيخ اني تكلمت ان البارح ما فيش مداخلة ما فيش قد ما حاولنا ما قدرتش كيف نخش وسامحني فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك يا ام جلال
يعني فكيت لي وبارك الله فيكم جزاكم الله خير.
الله يكرمك يا ام جلال. اذا اختي بس انت يمكنك ان تجالسي الخاطب لكن هو أجنبي لا يصح أن ترفعي النقاب أمامه ولا أن تخلعي القفاز أمامه لأنه ما زال عنك أجنبي جالسي نعم لكن في وجود الولي وبقدر يسير ما هو عمال على بطال وألا يقال في المجلس إلا خير يعني ما نعودش نحكي الحكاوة والثمر الذي لا طائل من ورائه لكن كانت هناك مصلحة للسؤال والكلام والدردشة في أمر ينفع فلا بأس بذلك لكن بنقابك ووجود وليك. طيب السلام عليكم مع الاتصال. أخونا مخلوف من ليبيا. أخويا مخلوف من ليبيا. السلام عليكم أخ مخلوف. السلام عليكم. طيب أخ مخلوف الاتصال انقطع معاه. طيب خلصنا سؤال أختنا أو ابنتنا بسنت. طيب أخونا إسلام بارك الله فيه وجزاه الله خيرا بارك الله فيك على هذه المشاعر الطيبة أحبك الله الذي أحببتني فيه. هو يسأل عن حديثين. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي رضي الله عنه يا علي لا تنام حتى تفعل كذا وكذا منها تتصدق ب40,000 دينار إلى آخره. هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ هذا حديث ضعيف عند عامة أهل الحديث. وفي الصحيح الوارد في الصحيحين كالبخاري ومسلم غني عن هذه الأحاديث الضعيفة. وقد كنا منذ قليل في قناة شقيقة نوصي إخواننا أبناءنا الخطباء وإخواننا الدعاة بالتدقيق جدا في نقل الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن دي مشكلة ظاهرة تجدها في مساجد كثيرة وخطباء كثيرين وتجدها على بعض القنوات هداها الله عز وجل. حاطب بليل لا تفرق معه الأحاديث الضعيفة من الصحيحة. المهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى مع أنه لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من أحاديث مشهورة جدا المتواترة تواترا لفظيا ومعنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أخذ الصلاة. السلام عليكم. أخونا مين من مصر؟ نصر.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
مصري مصري كرم.
يا ريت توطي التلفزيون بس الله يكرمك. وطي التلفزيون شوية وكلمني من الهاتف.
ماشي حاضر.
تفضل حبيبي.
بقول لحضرتك دلوقتي أنا كنت عايز أعمل مشروع أجيب حاجات بالقسط وأبيعها.
أيوة.
واخد بال حضرتك؟
أيوة نعم.
ألو.
أيوة معاك تفضل.
واخد بال حضرتك؟
أيوة.
وقتي مثلا لما حد بيسألوني مثلا طب الحاجة دي تمنها مثلا 1,000 جنيه. انت هتاخد مني مثلا قد كده والباقي هيبقى قد كده حد وانا لسه يعني ايه مش هديله الحاجه دي الا بعد ما اشتري الحاجه فعلا وتبقى عندي وبعد كده ابدا ان انا ابيعها له قسط.
ايوه
فانا عايز اشوف على ضربه هل كده حلال ولا كده في عيش
يعني انت بتشتري بالطلب يعني.
ايوه ان شاء الله اشتري بالطلب.
طيب
ايوه يا فندم.
حاضر. في سؤال ثاني اخ نصر؟
لا خير الله يكرمك.
ماشي يا حبيبنا بارك الله فيك. إذا أخونا إسلام حديث 40,000 دينار ولا تنم يا علي حديث ضعيف ليس من الأحاديث الصحيحة. ثم يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ذكره الإمام الترمذي في سننه وكذلك هو كما يقول استدل به الإمام ابن تيمية رحمه الله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت له عمامة لها ذؤابة مرخية بين كتفيه. هذا فعلا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من الأحاديث التي يقول فيها العلماء أنها من الحديث الحسن لغيرها يعني هو أصلا ضعيف تقوى بشواهده فلو أن أحدا احتج به لم ننكر عليه ذلك. وقد كان هذا وصف عمامة النبي عليه الصلاة والسلام أنه له عمامة ولكن لها ذؤابة يرخيها عليه الصلاة والسلام بين كتفي، هذا شيء لا بأس به، وهو من هديه الظاهر عليه صلوات الله وسلام. طيب يا أخونا إسلام، خلصنا سؤاليك. أخونا مخلوف رجع تاني من ليبيا ولا رجع إلى مصر؟ طيب أخونا من ليبيا مخلوف، فضل.
السلام عليكم، من الجزائر يا شيخ.
من الجزائر.
نعم. أولا أقول الأخت من ليبيا بارك الله فيك، وعندنا مثل في دولنا العربية الإسلامية.
نعم.
القافلة تسير والكلاب تنبح. نعم. يعني العلماء والمشايخ يدعون، ونحن للرد على هذا الذي قالك عليه القديس، يعني أنا لم أسمع.
نعم.
أن نعود إلى الإسلام وأن نربينا على الإسلام وأن تنصحنا بعضنا بعض.
نعم.
أما عندي سؤال ليك يا شيخ.
تفضل.
عندما يقول أنا كثير الخطاب مع الزوجة.
أيوة.
وأقول دائما أقول لها هل أطلقك؟ يعني لا أقول لها أنت طلقة، بل أقول لها هل تريدين أن أطلقك؟ فتريد إجابة يعني.
حاضر حاضر يا أخي مخلوق.
فهمت السؤال يا شيخ؟
تفضل.
فهمت السؤال يا شيخ؟
أتفضل. أيوة فهمت السؤال. نعم، في سؤال تاني؟
لا هذا ما أريد.
حاضر حاضر بارك الله فيك أخ مخلوف. طيب أخونا، السؤال ده كان عبر الرسائل اللي جاتنا حاليا أثناء البرنامج. هو يعمل هناك في أوروبا في مطعم، ويقدم هذا المطعم اللحوم الخنزير والخمر، فيسأل هل عمله في هذا المطعم حلال أم حرام. طبعا عملك في هذا المطعم إن كنت تقدم الخمر والخنزير فلا شك أن عملك سيكون في هذه الحالة حرام قطعا، لأن الخمر والخنزير من كبائر المحرمات في شريعتنا نحن أهل الإسلام، فلا يجوز لك أن تقدم كبائر المحرمات إلى هؤلاء ولو كنت تعمل حتى عندهم. أما إذا كنت تعمل في المطعم لكن لا تقدم لهم الخمر والخنزير، إنما تعمل في النظافة أو تعمل في غسل الصحون أو تعمل في جلب المطعومات المباحة أو المشروبات المباحة أو تعمل في تقديم مشروبات غير الخمر وغير المسكرات، فإن هذا العمل لا بأس به حينئذ. لكنك لو بحثت عن مكان آخر لا يكون فيه مكان، لا يكون في أمر هذه المعاصي الظاهرة التي هي من أمهات الكبائر، سيكون قطعا هذا أفضل لك وأبرأ في لذمتك عند الله تبارك وتعالى. طيب أختنا أم عبد الله، ليتك تسمعين الآن يا أختي أم عبد الله. أختنا أم عبد الله متزوجة، وهي الآن غضبانة في بيت أهلها منذ 6 أشهر، معها ولدين، وهي الآن حامل يعني الثالث جاي، وتسأل هل أنا مصر الآن على الطلاق، لأن المشاكل ربما لا تكون مع الزوج رقم واحد، لكن مشاكل أساسا مع حماها وحمتها وأهل الزوج، وهي تسأل عن سؤالها الطلاق أو طلبها الطلاق، يصح ولا لا؟ يا أختي أم عبد الله، يعني أنت لست حديثة عهد بزواج، ده أنت معك ولدين والثالث في الطريق، يعني ما شاء الله زواجك دخله في 6-7 سنوات، يعني أصبحت الآن عندك خبرة في البيوت وفي التعامل مع مشاكل البيوت. أريني بيت حواليك من أهلك ولا من أهل زوجك ولا من بلدنا ولا من حيكم ولا من محافظتكم ومدينتكم ولا من أي مكان في الدنيا يخلو من المشاكل. يا بنتي ما فيش بيت يخلو من المشاكل، حتى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها من المشاكل ما فيها، وفيها من الكدر ما فيها، سواء بينه وبين بينهم وبين النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام أو بينهن كزوجات، فما فيش بيت يخلو من مشاكل. وبعدين احنا عندنا مشكلة دائمة ومعادلة معضلة صعبة، صعب جدا تتحل يا أم عبدالله. معادلة ايه ومشكلة ايه ومعضلة ايه؟ زوجة الابن وحماته او زوجة الابن وحماه، دي مشكلة أبدية يا بنتي. فلو ان كل متزوجة هبت رياح المشاكل بينها وبين حماها او حماتها هتطلب الطلاق، ربما ما بقيت زوجة في عصمة رجل. طيب اخذ الاتصال ده وبعدين نكمل. ام عبد الله من امة الله من ليبيا. السلام عليكم يا امة الله من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
اللهم لك الحمد.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
الله يكرمك يا أختي.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
ما حكم المنصة التي تقام العرس وهي ما تسمى بالكوشة؟
أيوة. حاضر. الثاني.
السؤال الثاني، المهر عندما يكون جزء منه معجلا، هل يكون المؤجل محدد ومقيد بزمن معين، أم يكون المهر بالوفاة أو الطلاق؟
طيب حاضر.
بارك الله فيك.
الله يكرمك يا أمة الله. بارك الله فيك. فيا أختنا أم عبد الله، ما فيش بيت يا بنتي يخلو من مشاكل. حماك وحماتك دول قدرك وقدر كل زوجات في بيوت كثيرات جدا جدا جدا. وإحنا لو تصورنا إنه الحما زي الأب وحماتك زي والدتك، قد تخطئ فيك والدتك، مش معنى كده إن الدنيا خربت. وقد يخطئ فيك أبوك، مش معنى كده إن الدنيا خربت وهنقاطع ونهجر. المشاكل موجودة، والصبر والتعامل معها بالصبر والصفح والتغاضي والاحتساب ده أفضل، عشان زي ما كنا من شوية. طيب أكمل بس أخذ الصلاة من العراق. أخونا يونس من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير ولله الحمد. تفضل يا أخي يونس.
كيف حالك يا شيخ؟
اللهم لك الحمد بخير. تفضل يا حبيبي.
شيخ، ما حكم الذي يفعل اللواط وهو أعزب ولكنه يصلي؟
ولكنه إيه؟
سمعت السؤال يا شيخ؟
تاني مرة تانية.
ولكنه يصلي.
طيب.
يفعل اللواط.
أيوة.
وهو أعزب ولكنه يصلي.
يصلي، نعم.
سمعت السؤال يا شيخ؟
أيوة سمعت السؤال، نعم. سمعت يا أخي يونس، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
في سؤال تاني ولا حاجة؟
جزاك الله خير.
تسلم يا أخي يونس، بارك الله فيك. آمة الله من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل على سؤالين.
خير.
أول حاجة، أنا زوجي بيشتغل في شركة برمجة بيعملوا أنظمة للبنوك.
أيوة.
والشركة ماشية بنظام الشريعة الإسلامية وليها شيخ بتستفتي يعني وكده.
كويس.
فهل ده حلال ولا حرام؟
طيب.
السؤال الثاني، تسجيل مدير صيدلية بيتقاضى، يعني واحد بيتقاضى عليها راتب بس مش بيروح خالص ولا يعرف أي حاجة عن الصيدلية خالص يعني.
يعني هو إيه، معاه بكالوريوس يعني؟
أيوة، صيدلانية يعني.
ده مين حضرتك؟
أنا.
وأنت البكالوريوس هو اللي شغال يعني؟
ايوه
بالظبط. طيب حاضر.
شكرا.
الله يكرمك. فيا ام عبد الله، بلاش طلب الطلاق ده. ايما امراه سالت زوجها الطلاق في غير ما باس لم ترح رائحه الجنه. انت هتخسري، والمجتمع لا يرحم المراه المطلقه، وزوجك هيخسر، والاولاد هيخسروا اكثر واكثر زي ما سمعتي في بدايه الحلقه. فأنت يا بنتي ضحيتي وتحملتي سنوات، كملي مسلسل التضحية، وأنا أقولها ولكن أهمس بها في أذنك، أوعى حد يسمع الكلام ده من طرف زوجك، يعني الكلام ده ليكي مخصوص، ما تخليهمش يسمعوا الكلمتين دول. لئن صبرتي عليهم ظهرا ربما لا يعيشون شهرا. فهمتيني؟ لو صبرت عليهم ظهر ربما لا يعيشوا شهر، والله تبارك وتعالى إن شاء الله يتولى الصالحين. لكن بلاش حكاية طلب الطلاق ديت، لأن هذا ليس من المبررات. المشاكل موجودة في كل بيت، ولو طوعنا المشاكل كل النساء هتطلق. أختنا أم أحمد تقول أختها عندها 20 سنة، والأم مصرة تزوج هذه البنت من رجل مسن عنده 50 سنة وله تجارب في النكاح سابقة، تزوج مرة ولا اثنين سابقا، والمشكلة ان البنت لا ترغب في هذا النكاح. وطبعا الاخت الكبرى لها موقف، تؤيد اختها في موقفها وتعارض امها المصرة على الزواج، وتقول لو انك نفذت الزواج ساقاطعك. اذا احنا عندنا سؤالين، هل يصح أن الأم أو الأب يرغم البنت على أن تتزوج ممن لا ترغب؟ الجواب لا يصح. لا يصح أن نكره البنت على أن تتزوج ممن لا ترغب، هذا يا أخوانا جريمة في حق البنت. حتى لو كان هو كويس، أيوة حتى لو كان كويس، لأنها ممكن تحول حياته إلى جحيم لو كانت لا ترغبه. ومين اللي هيدفع فاتورة المشاكل؟ هي البنت نفسها تدفع فاتورة المشاكل، وأيضا أبوها وأمها سيحمل همها ومشاكلها حتى يموت. فلماذا لا نعطي البنت حرية اختيار الزوج؟ وده حق شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فتاة في بيته تشتكي أباها أنه زوجها من ابن أخيه ليرفع به بها خسيسته وهي كارهة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها. فلما جاء أبوها ووجد الأمر كذلك والشكوى وصلت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني أنا يعني أفعل ما ترغبه، يعني اللي هي عايزاه أنا أعمله. فقالت البنت أجزت يا رسول الله ما صنع أبي، ولكني أردت أن يعلم الرجال أنهم ليس لهم من أمر النساء شيئا. والخنساء رد النبي نكاحها لأنه زوجها أهلها وهي كارهة، فلا يجوز تزويج البنت وهي كارهة أو إجبارها على أن تتزوج ممن لا ترغب، لأنه ستكون نتيجة الزواج حتميا الفشل والبوار. البنت هتتعب وهنبل الولد بمصيبة، وفي نفس الوقت الأب والأم هيشيلوا همها ويرفعوا همها إلى أن يموت، ونحن كلنا في غنى عن هذه المشاكل. دعوا البنت تحسن اختيار الزوج، أو نعرض عليها الزوج المتقدم ونعرض السؤال عنه ووصفه ووصف أهله، وهي تختار، فإن رضيت فبها ونعمت، وإن لم ترضى فالله تبارك وتعالى يرزقها بخير منه ويرزقه بخير منها. وخلونا بقى ننسى قصة أنه عنده فلوس وعنده أموال، لأنه ماذا سنفعل بالأموال إذا كان يعني إنسان لا يحسن التعامل مع البنت إنما يسيء إليها؟ ماذا نفعل بصاحب المال إذا كان يشرب الدخان ويشرب المخدرات ويشرب البنجو ويماشي النساء والعياذ بالله؟ ما هو المال أحيانا يكون مفسدة وليس مصلحة لصالح البنت. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، بلاش حكاية الغنية ديت. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، يا ابنتي يا أم أحمد، لو تصورنا جدلا أمك ركبت دماغها ونفذت هذا الزواج وأنت تهدديها بالمقاطعة، أقول لا تقاطعي أمك في كل الأحوال، سواء تمت الزواج أو لم تتم لا تقاطعي أمك، لأن المقاطعة من العقوق المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوقنا نحن الأبناء لآبائنا وأمهاتنا من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك 3 مرات. قال ثم من؟ قال في الرابعة ثم أبوك. إذن إحنا مأمورين كأبناء أن نحسن وأن نبر آباءنا وأمهاتنا حتى ولو كانوا غير مسلمين، يعني تخيلوا حتى ولو كانوا كفار. وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة وهناك، وقل لهما قولا كريما. إذن حتى لو كانوا كفار يجب علينا أن نبرهم وأن نحسن إليهم لله تبارك وتعالى، نحسن إليهم في حياتهم ونحسن إليهم حتى بعد موتهم. وهذا هو هدي الإسلام وأدب الإسلام. فإياك أن تقاطع أمك لأي سبب من الأسباب، حتى لو أتمت أمك هذا الزواج، على الرغم من أننا قلنا أنه لا يجوز أن نجبر البنت على أن تتزوج ممن لا ترغب. أختنا أم جلال، بارك الله فيك يا أم جلال، دائما ما تهيجي مشاعرنا وتجددي حماستنا وولاءنا لهذا الدين. حي الله هذه المشاعر الطيبة والحماسة العظيمة لهذا الدين وهذا الولاء والحب للنبي صلى الله عليه وسلم. يريد كل مسلم ومسلمة يحمل في طيات نفسه وقلبه هذا الولاء وهذا الحب وهذه الحماسة لصالح دينه ولصالح قرآنه ولصالح نبي عليه الصلاة والسلام. أما بخصوص ما ذكرت أنت تصفي بالقديس، حد في الدنيا يصف زكريا بطرس بالقديس؟ قديس إيه وبتاع إيه؟ زكريا بطرس رجل مارق حتى حتى عن الكنيسة المصرية. ونحن في وقت من الأوقات حيينا موقف الكنيسة المصرية لأنها أعلنت براءتها من هذا المسمى بزكريا بطرس، أعلنت براءتها التامة منه وأنه لا يمثل الكنيسة وأنه ليس قسيسا معينا من قبل الكنيسة، ده رجل يعني الكنيسة طفشت منه. ليه يعينوه في الكنيسة الفلانية؟ يجيب مشاكل. يعينوه في أستراليا؟ جاب مشاكل. البابا أرسله إلى لندن؟ جاب مشاكل. الآن هو قابع في قبرص عبر القمر الصناعي الأوروبي، ليس له عمل ولا وظيفة إلا إيه؟ سب الإسلام وسب رسول الإسلام. ولكن من فضل الله تبارك وتعالى علينا أنه بدأ الشيوخ والعلماء الآن يقفون موقفا قويا من هذه الحملة الشرسة التي يقودها زكريا بطرس. ونحن نحيي في هذا المقام قناة الخليجية التي أخذت زمام المبادرة عبر برنامجها الرائع أضواء وأصداء الذي يقدم 10 مساء مساء السبت بتوقيت القاهرة وتوقيت مكة المكرمة. هذا البرنامج رد على كل شبهات هذا الرجل المسمى بزكريا بطرس. ونحن في هذا المقام لا شك لابد أن نحيي الأستاذ محمد حمدي، ونحيي طبعا شيخنا الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، ونحيي مقدم البرنامج أشرف البلقيني مدير التنفيذي للقناة الخليجية على هذا الجهد الرائع. بل وأنا أحيي حتى أكون صريحا أحيي كل الجهات المعنية في مصر، لأننا يعني كنا قديما نسمع دائما أن هناك إشاعات وأن هناك ضغوط وأن هناك إشارات حمراء وخطوط حمراء ومنع ومش عارف إيه والكلام ده. الحمد لله هذا الكلام كله غير موجود. البرنامج يخرج مساء كل سبت، ورد فيه الشيخ الزغبي وأخونا محمد حمدي على كل الشبه، وألقموا هذا الرجل مش حجر، ألقموه أحجارا إلى الدرجة إنه من فضل الله عز وجل لم يستطع الرد حتى الآن على أضواء وأصداء، ولم يخرج في الحلقتين السابقتين مباشرة على الهواء، إنما أذاعوا على سبيل الإفلاس والهزيمة النفسية والمعنوية والأدبية، أذاعوا حلقتين مسجلتين. ولعل في هذا إن شاء الله إشارة إلى أن الله عز وجل سينصر هذا الدين، وولاء الناس لدينهم وحماستهم لدينهم ستوقظ العلماء والأئمة حتى يقفوا هذا الموقف الشجاع من درء الشبهات المثارة حول الإسلام. وبعدين أنا عايز أنبه، يعني إحنا ما عندناش إلا زكريا بطرس بس، ما إحنا عندنا اللي زي زكريا بطرس ويمكن أطيب من زكريا بطرس كمان. وسامحوني في كلمة أطيب دي، لأنه النبي عليه السلام ذكر في حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله لقد جاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال أئمة مضلون يستنون بغير هدي أو يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد هذا الخير اللي هو فيه دخن من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. اسمعوا المفاجأة، حذيفة قال قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. زكريا بطرس ليس من جلدتنا ولا يتكلم بلساننا، بل ولا يتكلم بلسان الكنيسة المصرية، إنما المصيبة والمشكلة في من هو أدهى من زكريا بطرس الذي يردد مقالات لا تقل فداحة ولا قذارة ولا يعني وضعية عن ألفاظ وعبارات زكريا بطرس. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن وصفهم النبي بقوله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولله الحمد القنوات الإسلامية اللي تعمل في النهار وتعمل بنشر العقيدة الصحيحة الإسلامية الصحيحة وتعمل بوسطية وباعتدال وترد على الشبهات ولها من الحرية في ذلك ما الله تبارك وتعالى أنعم بها عليها، والناس من فضل الله يستجيبون لهذه الدعوة لهذه الصحوة. وكثير من الناس لا تعرف من هو زكريا بطرس، وبعض من يسمعه لا يقدر ما يسمعه ويرفض تماما جملة وتفصيلا ما يسمعه، بل كما سمعنا في حلقة الأمس أضواء وأصداء إنه حتى بعض الشباب القبطي المنصف العاقل بدأ يقول لهذا الرجل المسمى بزكريا بطرس: فينك يا أبونا؟ رد يا أبونا على أضواء وأصداء، رد على الزغب، وهو لا حياة لمن تنادي، وهذا دليل الإفلاس. لكن أنا أنبئ إخواني وأخواتي: اعتصموا بكتاب الله، واعتصموا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليكم بعلماء أهل السنة والجماعة. لا تبرحوا القنوات الفضائية الإسلامية التي تنشر الدعوة الإسلامية الصحيحة بمنهج معتدل على طريقة السلف الصالح. هذه هي العصمة لكم من أن تخترق آذانكم شبهة من شبهات أئمة مضلين، أو شبهات دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. الرجل امبارح أزاع مقطع في أضواء وأصداء اللي هو مسمى بجمال البنا، لا هو بجمال ولا هو ببنا، إنما هو يعني يهدم أصول وثوابت هذا الدين. يقول: أنا لا أرى حرجا أن تصلي المرأة بشعرها، وربما سيقول غدا: لا أرى حرجا أن تصلي المرأة كما قال سلفه من قبل ولو بملابس البحر. هذه هي الشبهات المثارة على الناس، لكن شبهات من هنا، ونصرة للدين من خلال قنواتنا الفضائية الإسلامية من هنا، وكثرة علماؤنا ودعاتنا من شيوخ أهل السنة والجماعة. هذه هي العصمة التي تعصمنا إن شاء الله من كل هذه الفتن. فتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وإلزموا قنوات الفضائية الإسلامية التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها كما وكيفا ونوعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا مخلوف من الجزائر كانت له مداخلة مع أم جلال، يحيي ولاءها وحماستها، ونحن أيضا نحييك يا أخي مخلوف على هذه الحماسة وعلى هذا الولاء، وخطتك التي أعلنتها أننا يمكن أن نرد عمليا. أنتوا بتحبوا النبي وزكريا بطرس بيشتم النبي، يقول النبي قواد وداعي للفاحشة وداعي للرذيلة وداعي للزنا، ويقول الإسلام بتاعكم عفن ونتن وقذر. أبلغ رد على زكريا بطرس إن إحنا نتمسك غاية التمسك بديننا، نتمسك غاية التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقول نحن جميعا نستن بسنة النبي محمد، نحن جميعا نتمسك بكتاب القرآن الذي جاءنا به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نحن جميعا سنصحح عقائدنا وسنصحح أخلاقنا وسلوكنا ونضبطها بكتاب الله وسنة رسوله. كلما ازددنا التزاما بديننا كلما كان هذا أبلغ رد على هؤلاء المشككين، على هؤلاء الخصوم، على هؤلاء الأعداء، أيا كان جنسيتهم أو أيا كانت ألسنتهم، التي أسأل الله عز وجل أن يخرصها وأن يقطعها وأن يجعلهم غدا حطب جهنم إن لم يهدهم إلى الله وإلى الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا مخلوف كان له سؤال يسأل إن هو يشتري بضاعة لمن يطلبها ويبيعها عليه بالقسط، فيسأل هل هذه الصورة حلال أم حرام. البيع بالقسط أجازه الجمهور أهل العلم طبعا مع زيادة بيع النقد عن بيع القسط عن بيع النقد الحال، فأجاز هذه الصورة عامة جمهور أهل العلم. والصورة التي تسأل عنها: المهم أن تشتري السلعة أنت وأن تتملكها وتكون السلعة في حوزتك، ثم بعد ذلك تبيعها بيعة أخرى مستقلة على الزبون الجديد الذي يشتريها بالقسط، هذا لا بأس به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أرجع إلى سؤال أخي الأخ مخلوف من الجزائر، هو يقول لامرأته، يعني لا يقول أنت طالق، لكن مع المشكلة يريد أن يهددها أو أن يعني يضع ماء باردا على المشكلة، فيقول: ها تسكتي ولا أطلقك. هذه اللفظة لا يقع بها الطلاق، لأنك لم تنشئ طلاقا بعد، إنما أنت تهددها: اسكتي ولا أطلقك، فهذا لا يقع به الطلاق، إنما هذا ينفع في التهديد، والله تعالى أعلى وأعلم. أختنا أمة الله من ليبيا كانت تسأل عن المهر المؤجل. المهر المؤجل جائز، أجاز تأجيل بعض المهر بعض أهل العلم، منه معجل ومنه مؤجل، هذا جائز، سواء مؤجل إلى أجل يتفق عليه الطرفان أو أنه مؤجل إلى أقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق أيهما أقرب، فهذه الصورة جائزة وهذه الصورة جائزة. إن اتفقوا على موعد محدد فبها ونعمة، يعني بعد شهر من الزواج تدفعه أو بعد سنة من الزواج تدفعه، فإذا اتفقوا على هذا فلا بأس بذلك، وإلا فسيكون مرد الأمر عرفا وشرعا إلى إما الوفاة وإما الطلاق، ولا بأس بذلك إن شاء الله. تسأل عن الكوشة للعروسة، إن كانت الكوشة للعروسة في وسط النساء فلا بأس بذلك أن تجلس على مكان عال أو مكان مزين ومزخرف ومضاء كما أجلس أنا الآن في وسط هذه الإضاءة وفسط هذا الديكور، فلا بأس بذلك ما دام الأمر بين النساء ولا يطلع عليها الرجال الأجانب. أخونا يونس من العراق يسأل عن رجل يقع في اللواط والعياذ بالله إن كان فاعلا أو مفعولا به، لكنه مع ذلك يصلي، نقول هذا انفصام والعياذ بالله. الصحيح أن صلاته ينبغي أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، ولذلك يعني ماذا أقول؟ أقول أسأل الله أن يتوب علي. واللواط كبيرة من أبشع الكبائر، من استحلها قلبا وقالبا فإنه يكفر ويخرج من الملة والعياذ بالله، ولذلك نسأل الله عز وجل له توبة عاجلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر سؤال في دقيقة. أختي أمة الله في مصر، زوجها يعمل في شركة برمجيات للكمبيوتر، وهذه البرمجيات تصنع برامج للبنوك، لكن الشركة إسلامية وعندها مفتي يسألونه في الصغيرة والكبيرة، ما دام الأمر كذلك فلا بأس من عمله والله أعلم. ثم تسأل سؤالا لطيفا ظريفا، تقول هي صيدلية ولا تعمل فعليا، إنما البكالوريوس هو الذي يعمل، بمعنى أنها رخصت صيدلية لصالح الغير. ما دام هذه الصورة تقرها القوانين المعمول بها في البلد، يعني قوانين وزارة الصحة وقوانين نقابة الصيدلة تسمح بأن تفتح صيدلية ولو أدارها الغير في نظير جعل ليك كل شهر، فإذا فلا بأس بذلك. فإذا يعني مبلغ من المال، لأنك يا بنتي خدت كم سنة في الصيدلة؟ 5 سنين في الصيدلة، و3 سنين في الثانوية أدي 8، و3 سنين في الإعدادية أدي 11، و6 سنوات في الابتدائية أدي 17 سنة. كم أنفق عليك أهلك خلال هذه الأعوام 17؟ فجعلك الذي تأخذينه كل شهر بتشغيل البكالوريوس كرخصة للصيدلية مباح ولا شيء فيه، شريطة ألا تكون هناك مغالاة ولا نوع من الاستغلال والضغط على مشغل الصيدلية أو المستثمر بماله في هذه الصيدلية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الاتصالات وهذه الأسئلة في موازين حسناتكم. شكرا لمتابعتكم وشكرا لمداخلاتكم من مصر وتونس والجزائر وليبيا والعراق ومن كل مكان. الخليجية تشكركم على هذا التفاعل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين. ثم أخيرا الشكر موصول لفريق العمل، مخرج هذا اللقاء محمد علي ماهر، مصور هذا اللقاء محمد عمارة، وكل الإخوة العاملين في الكنترول بارك الله فيكم، زوج الله من لم يتزوج منكم، وزوج الله أيضا من تزوج منكم، وبارك لكم في أموالكم وبيوتكم وعيالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.